أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. إذا وقع خلاف بين البائع والمشتري في أي شيء من أنواع من شرط من شروط البيع أو من صفة الثمن أو قدر المثمن أو غير ذلك أو الآجال أو كذا، أي نوع من الخلاف جرى بين المتبايعين وكان أن المبيع السلعة التي بيعت ما زالت موجودة لم يطرأ فيها أي تغير، فهذا هو الذي يريد صلى الله عليه وسلم أو تريد هذه الأحاديث تبيانه. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمر بن حفص بن وياث حدثنا أبي عن أبي عميس قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعثي عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنه فقال: إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتناكران. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، لم تكن هناك بينهما بينة، لأنه إذا كانت هناك بينة فصاحب البينة قوله مقدم. إذا قال البائع: هناك بينة دليل على أني اشتريت منك بكذا، أني بعت لك بكذا، انتهى الأمر، أو بعت لك هذا القدر. كذلك إذا قال إذا أتى المشتري بالبينة وأثبت بحجة أنه اشترى هذا الشيء بكذا أو أن صفته كذا، فالقول قوله أيضا. ولكن المشكلة فقط إذا لم تكن هناك بينة عند أي منهما، بل تساوت حجتهما كان وحدهما، أو ما كان لم تكن هناك قرينة يمكن الاستناد إليها. فقال: في هذه الحالة ننظر هل السلعة ما زالت قائمة، فما دامت ما زالت قائمة فالقول قول صاحب السلعة، وهذا هو رأي الجمهور. الجمهور على ظاهر هذا الحديث قالوا: صاحب السلعة قوله مقدم. الآن إما يحلف ويدفع الآخر الثمن ويأخذ السلعة، أو يحلف المشتري كذلك وتبرأ ذمته وتبقى السلعة عند صاحبها، ولكن لا يرغم بأي حال المشتري أن يحلف، لا يقال المشتري احلف قبل البائع، لأنه إذا حلف المشتري قبل البائع يكون هو صاحب القول، يحلف ويأخذ السلعة بما قال، لا يكون له الحلف إلا بعد أن يحلف البائع. البائع هو الأول يحلف يقول: بعت له بكذا، أو بعت له هذا الشيء بعينه، ليس زائدا ولا ناقصا ولا كذا ولا كذا. فإذا انتهت يمينه عندئذ يقال المشتري: خذها بما قال. إذا قال: لا أحب أن أخذ، لا أقبل أن أخذها بما قال، يقال: البيع ماض ولا تبرأ منه ذمتك إلا بالحلف، احلف أنك ما اشتريت بها كذا، فيحلف أنه ما اشترى، وتبقى السلعة عند صاحبها ويأخذ هو ماله ويذهب. وهناك قول آخر وهو قول أهل الكوفة، قالوا: القول قول المشتري، ولكن يحلف في جميع الحالات ولا حلف على البائع، ولكن النص يرد عليه. نعم، إذا قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، لم تكن هناك بينة، لأنه إذا كانت هناك بينة يعمل بظاهر تلك البينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وقومه أنه بشرط أن تكون السلعة ما زالت قائمة، ما زالت السلعة لم يطرأ فيها أي تغير، أما إذا كان قد طرأ فيها تغير فالقول قول البائع غالبا. نعم، ما دامت عنده أبسط حجة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه. نعم، أو يتتاركان يفسخان البيع. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص، أي نفس الحديث ورد من طريق آخر بزيادة ونقص، والمعنى تقريبا متحد، أنه وقع بين عبد الله بن مسعود خلاف بينه وبين الأشعث هذا، فقال: بعتك بكذا. قال: لا، أنا إنما اشتريت بكذا. قال: اجعل بيني وبينك خصم. قال: أنت بيني وبينك حكم. قال: أنت الحكم بيني وبين نفسك، لأنه يثق فيه ثقة يعرف أنه لن يحكم إلا بالحق على نفسه أو على غيره، يحكم بالحق سواء كان لصالحه أو لصالح غيره. قال: لا نحتاج حكما، فأنت الحكم بيننا. قال إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فكان الحكم كما قال. نعم. والحديث بالنسبة للوجه الآخر هذا تكلم فيه من ناحية ابن أبي ليلى، هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا قالوا فيه شيء، تكلم فيه من ناحية حفظه، ولكن البيهقي رحمه الله تعالى قال أصح ما في الباب حديث ابن عميس، هذا ابن أبي عميس الحديث الأول، قال هذا هو أصح باب في اختلاف البيعان، هو صح حديث في باب اختلاف البيعين. وعلى كل هذا هو الذي عليه الجمهور، الجمهور أنه إذا اختلف البائع والمشتري في أي شيء كان اختلافهم، سواء اختلف في الثمن أو في المثمن أو في شرط من شروط البيع أو في صفة من صفاته أو في الآجال التي تجري تكون بينهما، قال أنا أخذت منك بالدين، قال الآخر لا بعت لك بالحاضر بالنقد، أي نوع من أنواع الخلاف إذا اختلف والسلعة ما زالت موجودة، فالمقدم قول البائع صاحب السلعة هو الأول، يقال له احلف ويدفع لك، ثم إذا حلف وأبى الآخر بقي مصرا أنه لا يدفع يقال له احلف وتبرأ ذمتك وتبقى السلعة عند صاحبها، أما أن تأخذها بيمينك لا تأخذها بيمينك على كل حال. نعم. باب في الشفعة، والشفعة هي ما يجري بين الشريكين من كون أحدهما لا يقبل أن يكون غيره شريك له، أو أنه أحق بنصيب صاحبه، نكون شركاء في هذه الأرض أو في كذا، فيريد أحدنا أن يبيع نصيبه، فشريكه أحق بمن سواه، أحق من من سواه، لا يمكن لآخر أن يأتي ويصير شريكا ما دام الشريك مستعد للشراء أو لأخذ هذا القسط، ولكن بشروط سيأتي بيانه. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. قال صلى الله عليه وسلم الشفعة أي هذا الطلب، طلب أن يكون الشريك أحق ممن سواه في كل شرك، في كل شيء يمكن أن يكون فيه شركاء، بشرط أن لا يكون هذا الشيء من المنقولات وإنما هو من العقار الثابت، لذا قال ربعة، والربعة هي الدار التي يتربع فيها الناس ويسكنون فيها، لهذا لأنهم كانوا في البادية في الربيع يأتون إلى المدن ويسكنون في البيوت، ربعة أو حائط بستان أو حديقة أو أرض أو كذا، مطلق العقار تكون فيه الشفعة، أما ما سوى العقار فلا شفعة فيه عند أكثر أهل العلم وهو الراجح. لا يصلح قال لا يمكن، لا يصلح بمعنى لا يمكن أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يمكن للشريك أن يبيع من غير إذن شريكه، فإن باع مفهومه إن باع من غير إذنه ولم يستشره ولم يخبره بالبيع فهو أحق به، يمكن للشريك الآخر أن يأتي ويفسخ البيع، يقول باع شريكي وأدخلك معي وأنا لا أحبك وأنا أحق بهذا القسم فأنا أعيد لك ما دفعت له وأخذه، فهو أحق به حتى يؤذنه، ما دام لم يستأذنه فهو أحق به، فإن أذن له في أن يدخل شخصا آخر فالأمر واضح، ولكن هل هناك مدة معينة للشفعة أم لا؟ قالوا بالنسبة للغائب حتى يرجع كما سيأتي، إذا كان الشريك أحد الشريكين غائب فهو حتى يرجع، وهناك حتى حديث بأنه إذا كان صغير حتى يكبر، وبالنسبة للحاضر فإذا سكت مضى الأمر، إذا رأىهم يتبايعان رأى شريكه يبيع نصيبه وهو ساكت ولم ينكر ولم يقول شيئا معناه أنه أقر. يعني إذن بالنسبة للغائب لا بد من انتظاره، بالنسبة للحاضر ينبغي إعلامه، فإن علم ويرى ما يجري ولم ينكر ولم يتدخل وتركهم يتبايعان في ذلك مضى عليه لأنه فرط أو ترك حق نفسه بيده. نعم. قال فإن باع فهو أحق به حتى يؤذن، ما دام لم يستأذن منه فهو أحق به في جميع الحالات، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. حدثنا نعم حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن شابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي أن الشفعة تكون قبل القسمة، قبل تقسيم الأراضي وقبل أن يكون هناك فواصل وطرق تحول بينها، فإذا صارت هناك طرق خططت وبينت، فما بينك من بينك وبينه الطريق فلا شفعة لك بعد ذلك. مفهومه ما دامت الأرض متصلة ببعضها لا طريق تشق منها، ليس هناك فاصل يفصل بعضها عن بعض، فالشريك أحق بنصيب صاحبه من غيره. فإذا قسمت وصارت هناك طريق تفصل بينهما وصار لكل واحد مدخل يدخل به إلى أرضه فلا شفعة عندئذ، انتهى وقت الشفعة. إذن لها وقت معلوم، الأرض المشتركة ما دامت لم تفصل، لم يفرق بينها بطرق، لم يجعل هناك طريق فاصل بينها، أو لم يجعل لكل نصيب منها طريق، فالشريك أحق بشفعة صاحبه. أما إذا فصلت بحيث صار هناك فراق، بحيث صارت هناك طرق تفصل بعضها عن بعض، أو صار لكل واحد طريق توصله إلى أرضه من غير أن يمر بالآخر، فلا شفعة بعد ذلك. نعم، الحديث في الصحيحين بلفظ آخر ولكن نفس المعنى. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. بعد التقسيم وتبيان الحدود الفاصلة بين كل قطعة منها عن الأخرى فلا شفعة بعد ذلك. إذن يمكن للشريك فقط أن يتدارك الأمر قبل تقسيمها بالطرق، قبل أن يأتي السلطان أو تأتي الحكومة وتقول هذه الطريق فاصلة بين هذه القطعة وهذه. أما إذا حصل التفصيل فلا شفعة بعد ذلك، لأنه يصير مجرد جار، لم يعد شريك بل صار جار، وسيأتي الكلام على الجار. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريدي سمع أبا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، الجار أحق بقرب جاره، بقرب الأرض، لأن السقب هنا قالوا هو الجوار والقرب، فالجار أحق بأن يكون أقرب من من سواه، فهو أولى بأن يعرض عليه. ولهذا على حسب ظاهر هذا الحديث، وهو وقد قال به بعض أهل العلم، قالوا أن الحق يكون للشريك ويكون للجار كذلك، ومفهومه أن الجار وإن لم يكن شريكا فهو أولى بالشفعة، ويمكنه فسخ البيع إذا لم يخبر، بمعنى إذا كانت أراضيهما متجاورة وباع أحد الجارين نصيبه أو قطعته لآخر، فللجار الحق إذا كان لم يعلم أن يفسخ البيع. ولكن أكثر أهل العلم على عدم قولي بالجار، وإنما أن الثابت فقط هو الشريك، أن الشريك هو الذي هو المقصود وليس الجار. أما الجار قالوا هذا من باب الأفضل ومن باب الكرامة ومن باب كذا أن يخبر الجار وأن يكون هو الأولى، ولكن ليس من باب الوجوب، الوجوب في الشريك لا في الجار. نعم، والحديث عند البخاري حديث السقب، هذا الجار أحق بسقبه، أي أحق بقرب جاره أو بقرب الدار الملاصقة أو الأرض الملاصقة لأرضه. نعم، وله حق في الحقيقة في هذه المسألة، لأن الجار ربما يؤتى له بجار آخر يؤذيه، ربما يأتي إليه جار آخر لا تناسبه المعاشرة معه، فهو أحق به يخبر أولا، يقول له أحد الجار الآخر: أنا أريد أن أبيع أرضي، هل أنت مستعد لأن تأخذها؟ فإن كان مستعدا أن يأخذها بالثمن الذي تباع به فهو أحق، إن لم يكن مستعدا عندئذ يتجاوزه إلى من سواه، أما منذ البداية أن يتجاوزه فهذا تعد وانتهاك لحقوق الجار، وإن لم يكن الأمر محمول عن الوجوب. نعم، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار والأرض، أو الأرض، جار الدار أحق بها ممن سواه، مخافة أن يأتي إليه جار آخر قد لا تتفق حالة أحوالهما، قد لا يتناسبان، قد لا يكون بالإمكان استمرار شوارهما، قد ينجر عن ذلك فتن بين المسلمين، فهو أحق. نعم، ولكن هذه الأحقية قلنا الجمهور حملها على الندب والاستحباب، وأنه خلاف الأولى، ولم يحملها أحد من الجمهور أو من أهل الحديث على الوجوب، وإن كان هناك بعض أهل العلم قالوا أن الجار مثل الشريك له الشفعة ويمكنه فسخ البيع، ولكن الحديث بالنسبة لحديث الجار الدار أحق بدار الجار فيه الحسن البصري عن سمرة، والحسن البصري الراجح أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث واحد الذي في باب العقيقة، أما ما عدا ذلك من الأحاديث فهي صحيفة. كتب الحسن سمرة بن الجندب التي كتبها أو دونت عنه وصلت إلى يد الحسن البصري فصار يحدث منها، أما حديث العقيقة فقد صرح بأنه سمعه منه، بأنه سمعه من سمرة، لأن محمد بن سيرين أرسل إليه من يسأله، قال اذهب إلى الحسن وسأله ممن سمع حديث العقيقة، قال سمعته من سمرة. إذن هذا الحديث فقط، أما ما سواه من كل الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة فلم يسمعها منه، إنما هي صحيفة وتسمى عند أهل العلم وجادة. هذا النوع من التحمل يسمى وجادة، وجد علمه في كتاب فصار يحدث منه. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. نعم، هذا الحديث يعضد حديث الحسن المتقدم، قال الجار أحق بشفعة جاره، فهو أولى بأن يفسخ البيع على ظاهر هذا الحديث كذلك، ينتظر بها وإن كان غائبا، أي يخبر إن كان موجود إن كان حاضرا وينتظر إن كان غائبا، مفهومه إن تعدي عليه وبيعت من غير إذنه على حسب ظاهر هذا الحديث فله الحق في الشفعة، فله الحق في رد البيع بشرط أن يأخذها بثمن المثل. نعم، هذا ظاهر هذا الحديث، وإليه ذهبت الطائفة، ولكن الجمهور على عدم الوجوب، وإنما قالوا كل هذه الأحاديث الواردة في الجار إنما هي محمولة على الندب والاستحباب لا على الوجوب. ينتظر بها وإن كان غائبا، مفهومه إن كان حاضرا أخبر ابتداء قبل البيع، إذا كان طريقهما واحد بشرط أن تكون الطريق الموصلة إلى أراضيهما واحدة، بحيث لا ممر لأي منهما إلا بتلك الطريق، أما إن كانت الطرق متعددة فلا شفعة عندئذ، إذا كان لكل واحد طريقه، هذا حتى في الشريكين فالجار من باب أولى، إذا كانت لكل واحد طريقه توصله إلى أرضه أو هناك طريق فاصلة بين أراضيهما فلا شفعة عندئذ. نعم، والحديث رواه أصحاب السنن، وقال فيه الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا عن عبد الملك بن سليمان، وقال: سألت عنه البخاري فقال لي: لم يخرجه غير عبد الملك بن سليمان هذا. فعبد الملك بن سليمان أخرج له مسلم عدة أحاديث، وأخرج له كذلك البخاري حديثا في الاستشهاد استشهد به، ولكن تكلم فيه نوعا ما، والراجح أنه إن شاء الله ثقة. نعم، على كل الترمذي قال أن حديثه حسن ولكنه غريب لكونه تفرد به. باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. والإفلاس هو أن يتجاوز الدين، دين الإنسان، ما عنده من المال، عندك مال تتجر فيه وعليك من الدين أكثر من هذا المال، فإذا رفع الغرماء أهل الدين أمرهم وشكوا منك إلى الحكام، إلى الحاكم أو إلى القاضي أو إلى جماعة المسلمين، فإنه يسمى هنا مفلس، يحكم عليك بالتفليس، وذلك بأن يعلن الحاكم: فلان قد استغرقت الديون جميع ماله، فلا يبيع له أحد ولا يشتري منه مدة معينة، ثم يبحث في الناس، يعلن في الناس من له عليه دين، فإذا عرف كل الديون التي عليه وحصيت وعرفت أنها مقدار كذا، يبحث أيضا من له هو عليه دين، فتؤخذ ديونه التي على الناس يؤتى بها، ماذا عنده من الأموال، يؤخذ كل ماله إلا الضروري، يترك له الضروري، ما يلبس ويقتات ويسكن وعياله، هذا يترك له، ما زاد على ذلك يؤخذ منه، فإذا جمعت كلها، كل ما عنده وعرف كل ما عليه، بعد أن يحجر عليه يمنع من البيع مدة معينة، يقال لا تتصرف في مالك، لا تبيع ولا تشتري حتى نعرف أمره، هذا بعد أن يرفع الغرماء أمرهم، يعني بعد أن يشكو أهل الدين يقولون نحن نريد مالنا، فعندئذ يجمع المال الذي عنده ويقسم بالنسبة، بمعنى كل واحد يأخذ على حسب النسبة، صاحب الكثير يأخذ كثير، وصاحب الوسط يأخذ وسط، وصاحب القليل يأخذ قليل على حسب النسبة، مثلا عليه 20,000 مثلا، ووجدنا عنده 10,000، واحد له دين 10,000، واحد 5,000، واحد 3,000، واحد 2,000، صاحب 10 نعطيه 5,000، صاحب 5,000 نعطيه 2,500، صاحب 3,000 نعطيه 1,500، صاحب 2,000 نعطيه 1,000، هكذا بالنسبة كثرت أو قلت بعد أن تجمع كل الديون التي له وكل الديون التي عليه. ولكن من هؤلاء الغرماء من وجد منهم متاعه ما زال كما هو، لم يطرا عليه تغير، لم يزد فيه ولم ينقص ولم يبيع منه شيء ولم يضف إليه شيء، فهو أحق به، يأخذ متاعه ويخرج لا يشارك الناس. يقول أنا لست مثلكم، متاعي ما زال موجود، أنتم متاعكم بيع أو زيد فيه أو نقص أو تغير، وأنا وجدت متاعي كما هو يأخذه كما هو، فإن طرأ عليه تغير فلا يلبسه بل هو مثل سائر الغرماء. وحتى الزوجة، زوجته إن كان قد بقي لها عليه دين من مهرها أو لها عليه دين وأثبتت بالبين أن لها دين، تشترك معهم، تكون شريكة مع الغرماء. فإذا قسم ماله على الغرماء لم يعد بينه وبينهم بعد ذلك شيء، بمعنى وجدوا النصف أو الثلث أو الربع أو العشر، المهم المبلغ الذي وجدوه ليس لهم غيره، يأخذون ذلك ولا يتبعونه بعد ذلك بدين في الدنيا ولا في الآخرة، انتهى، تبرأ ذمته. ولو فتح الله عليه غدا ووجد مالا، ورث ميراثا أو أعطي هبة أو وجد صفقة واستغنى غدا، لا فيه أحد منهم يطالب، انتهى، حقهم ذهب، عندما لأنهم حينما أتوا به وأعلنوا عليه التفليس وأفسدوا اسمه في الناس ذهب حقهم بما وجدوا، يأخذون ما وجدوا وليس لهم غير ذلك، انتهى، لا يأتي أحد منهم غدا ويقول بقي لي عليك كذا آتي به، انتهى، لا يعطيه شيء. نعم، هذا هو التفليس. يعني قال باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، أي عنده يجد متاعه نفسه ما زال لم يطرأ عليه أي تغير، فهو أحق به، يأخذ ويذهب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حول الإسناد، وحدثنا النفيلي حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو حق به من غيره، لا يشترك مع الغرماء في ماله يراه بعينه، يأخذه ويذهب، بشرط أن لا يكون قد تغير بأي شيء، بزيادة ولا بنقص ولا شيء. كذلك قالوا أن لا يكون قد أعطاه شيء من ثمنه، فإن كان قد أعطاه من قبل شيء من ثمنه انتهى، صار مثله مثل الغرماء، يباع متاعه مع الآخرين مع سائر المتاع ويقسم عليه مثله بالنسبة. نعم، والحديث عند الجماعة ولكن بأسانيد مختلفة، والمعنى نفس الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ولكن بأسانيد أخرى من وجوه أخرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. نعم، قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، فأفلس وعرفنا معنى الإفلاس، صار الدين الذي عليه أكثر مما عنده، وصار الغرماء لا يصبرون، لأنهم إذا صبروا ينتظرون ولو سنة أو عشر سنين، هذا هم أحرار في ذلك، ولكن إذا قالوا لا نصبر لا ننتظر يعلن عليه التفليس. نعم، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، شرط، أما إذا كان قد قبض شيئا فهو مثلهم، صار مثلهم، ليس له بعد ذلك أن يقول أنا بعت له هذا ب10,000 وكان قد أعطاني 5 وبقي 5 الآن أعيد 5 وأخذ متاعي، لا، انتهى هذا من قبل. نعم، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، قلنا وجده بعينه من غير تغير، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. هذه المسألة خالف فيها الشافعي رحمه الله تعالى وقال الموت والتفليس عندي سواء، الموت قال والتفليس عندي سواء، يعني من مات وعليه ديون فإن صاحب المتاع الذي يجد متاعه كما هو يأخذه، قال مثل التفليس، وإن أفلس كذلك صاحب المتاع يأخذ متاعه إن وجده من غير تغير. والجمهور على خلاف ذلك، فقالوا أن مذهب الشافعي في هذه المسألة مرجوح، الموت ليست مثل التفليس، فمن مات الغرماء كلهم سواء، يأتون ويأخذون ما عنده، وإن بقي شيء فهو للورثة، وإن لم يبقى الأمر معروف، المهم ليس لأحد أن يقول أنا وجدت متاعي بعينه. أما التفليس بحيث أن صاحب الدين ما زال حيا وإنما عجز، هذا نعم إذا لم يترى تغير تأخذ متاعك. نعم، ولكن الحديث فيه علة ظاهرة وهي انقطاع، هي الإرسال، لأن أبا بكر أبو بكر هذا بن عبد الرحمن بن الحارث أحد فقهاء المدينة تابعي ليس بصحابي، فلم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ممن سمعه، فيكون الحديث منقطع أو مرسل، والمرسل الصحي من أقسام الضعيف. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري، حدثنا إسماعيل عن ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. نعم. قالوا إذا الحديث تقريبا نفسه مثل الأحاديث المتقدمة، قال فإن كان قضاه من ثمنها شيء فما بقي فهو أسوة الغرماء، لا يمكن أن يقول أعطاني شيء من ثمنها فأنا أعيد ما أعطاني وأخذ سلعتي. وقالوا لا، هذا قد فات انتهى الأمر، لو لم تأخذ شيئا ووجدت متاعك كما هو تأخذه، أما وقد أخذت من قبل شيء من ثمنه أنت الآن مثلك مثل سائر الغرماء، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك أي مات وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. معنى هذا أن الموت ليست مثل التفليس، وجد متاعه كان قد أخذ منه شيء أو لم يأخذ منه، طرأ عليه تغير أو لم يطرأ عليه تغير، ما دام قد مات لا يمكنك أن تأخذ المتاع، انتهى، بل يباع ويقضى لكم ديونكم على حسب ما وجد. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الله يعني بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها، إذا كان قد أخذ شيئا من ثمن سلعته فهو مثله مثلهم. نعم. قال أبو داود: حديث مالك أصح، ولا شك أن حديث مالك يكون أصح من حديث الزبيدي، لأن مالك أتقن وأثبت وأحفظ للحديث، بل حتى قال بعضهم: قلما يخالف أحد مالكا في الحديث إلا وسقط المخالف. يخالف في الفقه وربما يكون قوله أقوى من قول مالك، يخالف في النظر نعم، ولكن أن يخالف في الحديث نادرا ما ينجو المخالف، غالبا يسقط المخالف. فلذا كان حتى الألباني رحمه الله تعالى يقول لو يسمي مالك مثل ما يسمي الزهري، يقول هؤلاء جبال الحفظ، يقول جبل الحفظ، فالجبل لا يمكن لأحد أن يغلب جبلا. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. هذا هو حجة الشافعي، قال أن الموت والإفلاس عندي سواء، فمن وجد متاعه بعد أن مات صاحبه وجد متاعه بعينه لم يطرأ عليه شيء ولم يكن قد أخذ من ثمنه قبل شيئا فهو أحق به، والجمهور على خلاف ذلك وضعفوا هذا الحديث، تكلموا في هذا الحديث وقالوا لا تصلح به الحجة، وعليه فالأصل أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ شيئا كان قد باعه إلا ما نص عليه الدليل، والدليل نص على التفليس فقط، فحديث التفليس المنفرد حديث الإفلاس المنفرد من غير ذكر الموت هو الثابت والراجح المحفوظ، وذكر الموت معه غير محفوظ. أظن المثل إن شاء الله واضح، يعني المفلس عرفناه من كفرت عليه الديون فزادت عن ماله ولم يصبر الغرماء، فإنهم في هذه الحالة تجمع أمواله كلها ويجمع ماله من دين وما عليه من دين، وكل من أثبت ببينة أن له عليه دين يأتي وتقسم الأموال التي وجدت، وليس لهم بعد ذلك حق عليه مطلقا، ولو وجد غد من الغد وأثبت أن هذا الشيء وجده بعده لم يكن عنده قد خبأه، أما إذا كان قد أخفى شيئا من ماله فمتى ما وجدوه عنده يأخذون، بشرط أن يثبت أنه لم يخفي شيئا من ماله، بل هذا مال جديد قد أتى إليه من هبة أو ميراث أو صفقة أو غير ذلك، فليس لهم بعد ذلك مطالبة. نعم. أما إذا اتهموه قالوا هذا شيء من المال الأول كنت قد خبيته أو كذا، لا بد من البينة أو يطالبوا بأن يحلف. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا شيء. نعم شاء الغرماء وقد قسموا
قسموا ولكن عليه
الدين. لا 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 يجوز، لا يمكن لي. يعني السؤال هو هل لو جاء الغرماء أو بعض الغرماء وتقاسموا ما وجدوا وهناك آخرون غائبون، هذا هو بعض أهل الدين ما زال بعضهم غائب ما حضر. نعم قلنا أنه إذا قسم المال ما وجد فقط هو حقه، قلنا عليه 1,000,000 ووجدنا عنده 100 فقط 100,000 فقسمناها على أهل الدين انتهى الأمر، ليس لهم بعد ذلك أن يطالبوا هذه 900 ذهبت في الريح، مفهوم؟ ولكن يقال لهم إن شئتم إن كنتم لا تريدون هذا لا ترضون به فاتركوه حتى، فإن كان عسرتم فنظرتم إلى ميسرة، انتظروا حتى ييسر الله عليه، أما وقد قلتم لا نصبر ولا ننتظر وأفسدتم اسمه، لأن الإنسان إذا أعلن عليه التوفيق يفسد اسمه في التجارة، فهذا الإفساد له حق مقابل يذهب حقه من كان. أما أن يقسموا المال وبعض أهل الدين غائبون لا يمكن، فمتى جاء أولئك وأثبتوا يعاد كل ما ذهب. جاء 2 مثلا أو 3 أو 10 وهناك واحد غائب ما أخبروه وجاء بعدين وأثبت بالدليل أن له عليه دين، يقال الآخرين أعيدوا ما أخذتم ونقسمهم من جديد، لأن هذا معنى، لأنه لهذا قلنا الإمام أنه يعلن مدة تسمى مدة التلوين، يسمونها التلوين، يبحث فيها من له على فلان دين من له على فلان دين، يعلن في الناس لكي لا يبقى أحد غائب، ويسأل من له من عليه دين لفلان أيضا حتى تؤخذ الديون، مفهوم؟ فليس هكذا فقط بعض الناس يأخذون ويذهبون، لابد من إعلان، فمن فعل هكذا من خالف ولم يعلن أو لم يخبر الناس أو تبين فيما بعد أن هناك بعض أهل الدين لم يعلموا متى جاءوا يعاد من جديد، تعاد القسمة من جديد. نعم انتهى، ذهب مالهم، ليس لهم عليه غير هذا، لا يجدون بعد ذلك شيء، ولو غدا قلنا غدا فقط وجد مالا فإذا به صار بوس. آخرون ظهر أن هناك أهل دين آخرون، واضح جدا السؤال، واضح جدا. أولا قلنا أن الغرماء ليس لهم أن يقسموا بغير إذن الإمام أو القاضي أو الجماعة المسلمين على الأقل إذا لم يكن هناك القاضي، فإذا حصل هذا فيكون عندئذ إذا تبين فيما بعد أن هناك صاحب دين الإمام مطالب أن يرغم هؤلاء أن يعيدوا من جديد، فإن كان هؤلاء أيضا ذهب المال أفلسهم أيضا يصير عليهم دين، يصير الدين عليهم لهذا الجديد لي عليكم كذا.
ولكن الأول
الإمام يعلن
الأول أصبح
هذا برئ ذمته، انتهى برئ ذمته، ولكن هو أيضا لا يجوز له أن يترك أحدا إلا وأخبر به، يقول أنتم نعم ما شاء الله كم واحد أنتم 10 ولكن هناك واحد غائب في كيف تاون، فلتكونوا على علم. إذا كان هو تعمد الإخفاء هنا يمكن أن يتبعه من جديد، تعمد إخفاء بعضه. نعم ها؟ نعم لا هو الدين والدين دين سواء في جنوب افريقيا وفي الصومال وفي كل مكان الدين هو الدين، يبقى هو من كان عليه دين ومات يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه معلق بدينه محبوس بدينه. اذا افلس قبل الموت نعم هذا انتهى برئ ذمته، إذا كان قد أفلس وأعلن عليه التفليس وفعل هذا الأمر الذي بينا انتهى الأمر، تبرأ ذمته دنيا ودين، تبرأ في الدنيا لا يطالبونه بشيء وعند الله كذلك إن شاء الله تبرأ، إذا لم يكن قد فرط في أموال الناس، أما إذا كان هو الذي تلاعب بأموال الناس هنا الإثم يبقى كما هو. وهو موجود فمات نعم يحلفون اليمين شهادته هو يمينه
نعم هذا الحدث يتم عليها خلاف الناس المسلمين الآن خلاف ما يفعلون. هذا الفداء والبيع إذا صاروا يفعلون هناك في هذا أيضاً ما كانت
لا تحدث المشاكل. نعم.
الذي أخلص الذي عليه الدولة الآن ماذا وقع في المسلمين في بعض المسلمين الذي عليه الدين
يخفي الديون
ويقول
أيوة يقول الأمور جيدة الحمد لله كل شيء جيد انتظروا شوية فقط
بعد شوية أو بعد
يظهر الأمر نعم
ثم بعد ذلك المسلمين بعض المسلمين ليس عندنا إمام ولا
قائد كيف ليس عندنا إمام الحمد لله محمد أمين موجود اذهبوا إليه وأنت تطبق أنت والبشير العسكري موجود نعم على كل حال بالنسبة للإنسان له أن يستثر بستر الله سبحانه وتعالى ليس واجبا عليه أن يبقى يدور في الناس على يدين على يدين يشكو ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ليس لم يؤمر بأن يخبر ولكن إن رأى أنه عاجز ورأى في نفسه العجز وأن الأمور تزداد سوءا فينبغي أن يبادر إلى الإخبار حتى لا تتراكم عليه ديون أكثر وحتى لا يكون مفرطا في أموال الناس مفهوم أما ما دام هناك رجاء يرجو أن هناك تغير وهو آخذ بالأسباب فله أن يستكر بستر الله مفهوم
فيه شخص تكلم قبل موته أن يوصي ووسع به بأمواله هل يستثنى بتقسيم هذا الشخص؟
عفوا قلت مجموعة من أهل الدين ظهروا لما مات الشخص جاء نحو أكثر من 60 شخص كل واحد له عليه دين ومن بين هؤلاء واحد
يوصى بدين
هو صاحب الدين أوصى أم صاحب الذي عليه الذي مات قال فلان له علي يدين لا يهم هذا قال فلان له علي يدين والآخرون أيضا أثبتوا أن لهم عليه دين هو سواء ليس له مزية عليهم لا يقدم كله سواء لا ليس عنده شيء إذا لم يكن هناك شيء ماذا يأخذ الغرماء أصلا يقول فإن كان أسرتي فنظرة إلى ميسر انتظروا فقط خلاص يقال للأولياء للورثة نقضوا إن يقضوا فبها ونعمة إن لم يقضوا إن كان لو كان هناك بيت مال للمسلمين نقضي منه إذا لم يكن هناك فهو فعمله معلق بدينه مفهوم نعم نعم والله السند ما أراه فيه كلهم حفاظ فقط لم أعرف من أين ضعفوه ولكن تكلموا فيه الجمهور قالوا لا تقوم به حجة ولم أقف على من أين ضعفوه لأن محمد بن بشار من رجال الستة هذا محمد بن بشار يروي عنه الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن كلهم هناك ستة رجال يروي عنهم ستة يقال لهم رجال الستة أبو داود الطيالسي حجة له مسند أبي داود ليس أبو داود صاحبنا هذا السند الثاني نعم ابن أبي ذئب صاحب مالك حجة أبي المعتمر لا أعرفه مفهوم فهذا أبو المعتمر لا أعرفه أما كل الآخرين الأثبات فقط لا أعرف من أين جاءت العلة ولكن على كل صحة السند لا تعني بالضرورة صحة الحديث فلنكن على علم بهذا أنه قد يكون السند صحيح والحديث ضعيف لأن صحة السند تعني ثلاثة شروط من شروط الصحة وبقي شرطان شروط الصحة خمسة فإذا قال الإمام أو قال المحدث هذا سند صحيح يقال هذا قد توفرت فيه ثلاث شروط حتى الآن لأنه لا يكون صحيحا إلا إذا اتصل وكان رواته عدول وكانوا أهل ضبط فيقال سند صحيح ولكن ربما فيه شذوذ أو فيه علة لأن الثقة قد يخالف من هو أوثق منه فيكون هناك شذوذ قد تكون هناك علة غامضة يعرفها أهل الحديث يقولون نعم هؤلاء كلهم ثقات ولكن هناك مشكلة أن فلان لا نعلم له سماعا من فلان أو فلان أصلا حدث بهذا في المدينة وهذا لم يدخل المدينة إلا بعد موته مثلا أشياء يعرفونها تكون هناك علة غامضة. إذن قد يكون السند صحيح والحديث ليس بصحيح.
نسبة المدينة إلى
مجسد.
البعض ما يقولون هل الشخص عليه الدين وكثرة الدين عليه ثم هو يتماشى في الأسواق وعنده الحمد لله يرى أثره
أثر النعمة عليه. نعم. نعم.
بعض الناس يقول هذا وجد عنده نعمة الله كيف ننتبهه. إذن فالنذيرة إلى ميسرة يريد استفسار.
نعم. من كانت عليه ديون وأصحاب الدين صاروا لا يصبرون، لأنه ما داموا يصبرون الحمد لله يثابون على ذلك، هذا مأمور به، ولكن قالوا لا نتحمل. ونحن نرى، لا نعرف ما عنده، ولكن نرى حاله جيد، يركب سيارة جيدة، يأكل أكلا جيدا، أموره جيدة كلها، يأتون به ويقال ماذا عندك؟ قال ما عندي شيء. قالوا ستحلف، تحلف أن ما عندك شيء تخفيه، إن هذه من أين يأتيك هذا؟ السماء لا تمطر ذهب ولا فضة ولا ملابس ولا شيء، فهذا يأتيك من شيء. فإذا حلف يجب عليهم الانتظار فقط، أو يعلنوا التفليس إذا كان هناك شيء سيأخذونه. مفهوم؟ لا ضروري، إذا أعلن التفليس على الإنسان يترك له ضرورياته، يترك له ما يلبس ويأكل ويشرب وأهله. انتظروا فقط، سنأتي إن شاء الله إلى كل ذلك. من تجب عليه نفقته من نفقة أهله ويسكن، ولكن قالوا إذا كان يسكن مثلا له دار جيدة تباع وخذ له دار متوسطة، إذا كان هو في شقق فاخرة وهذه لا يسكن فيها من عليه الديون، تباع ويأخذ له حي شيء في مكان متوسط، ليس رديء جدا وليس أعلى، وسط، وما زاد من الثمن يدخل في المال ما بقي. كذلك السيارة على حسب البلد، إذا كان من البلاد التي لا يستغني فيها الإنسان عن السيارة، هذا يختلف من بلاد من بلد إلى آخر، بعض البلاد لا يمكن أن تعيش فيها بلا سيارة، إذا كان كذلك فتعتبر من الضروريات، تؤخذ له سيارة معقولة ويباع الفاخرة. إذا كان من البلاد التي يمكن الإنسان يعيش بلا سيارة تباع السيارة.
الحديث الذي كان حدثنا حمد بن يحيى بن فاز حدثنا حسن بن بلال حدثنا
كم رقم؟ رقم كم؟
3515.
جريج.
السؤال فيها هو عن أبي سلمة ثم قال أو
عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا. نعم. لا لا لا، هو هؤلاء ثقات أثبات. أبو سلمة هذا بن عبد الله بن قيس بن أبي سعيد الخدري، لا ليس أبو سعيد الخدري، أبو موسى الأشعري هذا ابنه، وسعيد بن المسيب سيد التابعين، فهؤلاء أيهما كان لا يضر. قال أنا متأكد أن أحدهما حدثني، فأيهما كان لا شك أنه لا ثقة، وربما حدثاني معا، فهذا مما يعدد الحديث فقط. فحتى أصلا إبدال راوي ثقة براوي ثقة لا يضر أصلا، كما وقع في بعض الأحاديث، قال عبد الله بن دينار بدلا من عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار وعبد الله بن دينار ثقة، أيهما كان لا يضر، المهم لا تبدل ثقة بضعيف، أما ثقة بثقة هذا لا يضر شيئا. الحارث بن هشام أحد تابعي من فقهاء المدينة. نعم. ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي أصلا هو من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، معروف ليس صحابي، فيكون الحديث قد سقط منه الصحابي ويكون مرسلا، والمرسل الأصح فيه أنه من أقسام الضعيف، إلا ما كان من مراسيل سعيد المسيب عند كثير من العلم يقول يقبلونه مراسيل سعيد، وهذا ليس من مراسيل سعيد. نعم. وفيك بارك إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم.